إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أقسام الناس في أول سورة البقرة إلى متقين وكفار ومنافقين، وبعد أن دعا الناس جميعا إلى عبادته وحده لا شريك له، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله شركاء. وضرب الله عز وجل المثل في كتابه للشرك وأهله بأن المشرك وما يشرك به ضعيف أضعف من البعوض والذباب والعنكبوت. فلما ضرب الله تبارك وتعالى المثل للمشرك ومن أشرك به، قال الكفار: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فلم يفقه الأمثال، مع أن الأمثال لبيان الحق وتمييز أهل الحق. فقالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ واعترضوا وقالوا: الله أجل من أن يضرب هذه الأمثال بالبعوض والذباب والعنكبوت. فقال سبحانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. فالله تبارك وتعالى لا يستحيي من الحق، فهذه من صفات الله تبارك وتعالى أنه يستحيي ولا يستحيي، فنثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى على المذهب الصواب بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. فنثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، يعني أي مثل، إذا كان المراد به بيان الحق. فإذا كان المراد بيان الحق فلا يضر أن تضرب المثل بالعنكبوت وبالبعوض وبالذباب ونحو ذلك، بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. الذين آمنوا هم الذين ينتفعون بالأمثال ويعرفون ما فيها من الحق ويزدادون إيمانا كما يزدادون إيمانا بنزول القرآن، فيزدادون إيمانا بنزول القرآن ويزدادون إيمانا بضرب الأمثال. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ما فقه الأمثال مع أنها للتوضيح والبيان، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فعندما يضرب الله عز وجل الأمثال في كتابه فتكون هداية لقوم وضلالا لقوم آخرين. من هؤلاء القوم الذين يضلون بضرب القرآن بضرب الأمثال وبآيات القرآن؟ قال الله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين. فهذا من شؤم المعاصي والفسق والخروج عن طاعة الله تعالى، أنه يحال بين العبد وبين طريق الهداية بآيات القرآن وضرب الأمثال. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فهؤلاء لا ينتفعون بالأمثال، هؤلاء الذين يضلهم الله عز وجل بالأمثال. أربع صفات الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى دلائل أخرى على توحيده بالإضافة إلى ما تقدم ذكره، الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا هو رب العالمين، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من يفعل هذا غير رب العالمين؟ هذه أربعة أدلة للتوحيد تقدمت، فذكر الله تبارك وتعالى هنا علاوة على هذه الأربعة أدلة أخرى، فقال سبحانه كيف تكفرون بالله، كيف تجعلون لله أندادا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. أوجدكم سبحانه وتعالى من العدم، فهذا هو الذي يستحق التوحيد وحده، وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهذه أربعة أخرى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء علا وارتفع فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فذكر سبحانه وتعالى هذه الأدلة دعوة للناس إلى الاستبصار وأن يستبصروا في أمرهم حتى يعلموا أن الله تبارك وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، التوحيد يثمر كل خير وبركة، والشرك يثمر كل شر ومحق. وعندما نتكلم عن التوحيد والشرك فلا يحسبن المسلم أنه بريء من الشرك، بل قد يكون واقعا فيه وهو لا يشعر. ولذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. فهذا فيما خفي من الشرك، فكيف بالشرك الظاهر في المسلمين من دعاء أصحاب القبور ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ فلا بد أن ندع هذا الشرك، وإلا حصل الفساد كما سمعتم في الآيات الكريمات: الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فيترتب على الشرك بالله كل فساد في العبادات والمعاملات والآداب والسلوك والأخلاق. ومن الأمور العظيمة التي حري بنا أن نتأمل فيها، والتي قد يقع فيها فساد كبير، ما يتعلق بالزوجين، ما يتعلق بالحياة الزوجية، ما يتعلق بالأسرة التي هي قلب المجتمع كالقلب بالنسبة للبدن. فكما أن البدن لا يصلح إلا بالقلب، فكذلك المجتمع لا يصلح إلا بالأسرة، لأنها قلب المجتمع. في أمر خطير ذكره الله تبارك وتعالى عندما ذكر تقواه وحدوده: فالذي يراعي هذا الأمر هو من المتقين وليس من المفسدين، هو من الذين يراعون حدود الله تبارك وتعالى. وإذا لم نراعي هذا الأمر فقد خرجنا عن التقوى وتعدينا حدود الله تبارك وتعالى. هذا الأمر هو الطلاق. فينبغي على المسلم أن يعرف هذا الأمر من أمور الله تبارك وتعالى، متى يستعمل الطلاق ومتى لا يستعمله، وهل شرع الله تبارك وتعالى الطلاق ليكون أمر فوضى؟ سبحان الله، فإن الله تبارك وتعالى عليم حكيم. الطلاق عباد الله إذا لم يكن لحاجة فهو أعظم مراد الشيطان. روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأقربهم منزلة أعظمهم فتنة، أقربهم منزلة من الشيطان أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم أي من الشياطين إلى إبليس يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا، فيقول له: لم تصنع شيئا. فيجيء ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه ويقول: نعم أنت، يمدحه: نعم أنت. وذلك أنه في الحياة الزوجية المستقرة يتمكن العبد من عبادة الله تبارك وتعالى، يغض بصره ويحفظ فرجه إذا كان بيته مستقرا. وأما إذا قوضت أركان بيته فإنه لا يستقر ويصبح طعمة سهلة للشيطان. فاحذروا عباد الله، والواجب على المسلم أن يتتبع أو أن يتبع التدابير الشرعية في هذا الأمر المهم، أمر الطلاق. فمن هذه التدابير أن يقوم كل واحد من الزوجين بما عليه من الحق تجاه الآخر، فإن النفس المظلومة لا تستقر، فيؤدي الزوج حق الزوجة وتؤدي الزوجة حق الزوج. فيا أيها الزوج اعلم أن المرأة عانية عندك، أسيرة، واعلم أنها خلقت من ضلع لا تستقيم لك على طريقة، فلا سبيل للتمتع بها إلا وهي معوجة. إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وتأسى بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة أزواجه، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويا أيتها المرأة، زوجك هو جنتك ونارك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تغاضبتما فاذهبي إليه وضعي يدك في يده وقولي له: لا أذوق ذواقا ولا أكتحل بنوم حتى ترضى. هذه هي الزوجة الصالحة. ومن هذه التدابير أن لا يبغض الزوج زوجته، فإنه إن أبغض منها شيئا رضي منها أشياء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن رضي منها خلق، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وقال الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن هذه التدابير يا أيتها الزوجة، احمد الله عز وجل أن جعل الله عز وجل لك زوجا يؤويك وينفق عليك. فما بال نساء تذهب إلى القضاء وتطلب الخلع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المختلعات هن المنافقات. المختلعات، المرأة التي تخلع نفسها من زوجها، المختلعات هن المنافقات. فكما أن الله عز وجل جعل للزوج الطلاق فلا يجوز له أن يستعمله إلا في المصلحة، وكما جعل الله تبارك وتعالى للزوجة الخلع فلا يجوز لها أن تستعمله إلا في المصلحة. ومن هذه التدابير ليحذر الزوجان شياطين الإنس، فكما أن الشيطان يحب الطلاق فشياطين الإنس يسعون في وقوع الطلاق، ولهم طرق في ذلك ربما تكون أنكى من شياطين الجن. وهؤلاء قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. لعن الله من خبب، أي أفسد، لعن الله من خبب امرأة على زوجها. وهذا أيها الإخوة إنما يحصل بسبب محادثة النساء بغير إذن أزواجهن. فلا يجوز لرجل أن يكلم امرأة إلا بإذن زوجها. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. تخرج المرأة فتقابل رجلا فتكلمه وتضاحكه فيفتنها عن زوجها، فترجع منقلبة على زوجها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ومن هذه التدابير التدرج في معاقبة الزوجة إذا نشزت، كما قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بل يجوز للزوج أن يحلف ألا يأتي امرأته وهو الإيلاء، وتعطى له فرصة 4 أشهر كما قال الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم كما قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ليس من الغرباء، لأن الأقارب لهم رغبة في الإصلاح بخلاف الغرباء، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ووعد الله عز وجل بالتوفيق إذا أرادوا الخير والإصلاح، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ومن هذه التدابير أن تؤمن المرأة بالقضاء والقدر. إذا تزوج عليها زوجها، الزوج إذا تزوج الزوجة الثانية والثالثة والرابعة هل أتى منكرا؟ فلماذا تنقلب الأمور عندما يتزوج الزوج زوجة أخرى؟ فتؤمن المرأة بالقضاء والقدر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أي وعائها، فإنما لها ما قدر لها، فإنما لها ما قدر لها. فإذا لم تنفع هذه الأمور فيتعين الطلاق حلا، كما قال الله تبارك وتعالى وإن يتفرقا، أي بعد تتبع واتباع هذه التدابير ولم تنجح ولم تنفع، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وأيضا من هذه التدابير أن يكون المسلم على ثقافة بفقه الطلاق، لأنه يتحمل الأحكام الشرعية وإن لم يكن يعلم بها، فيتعلم أن الطلاق هو حل لعقدة النكاح كليا أو جزئيا. كليا إذا طلقها قبل الدخول فتبين منه، أو إذا طلقها الطلقة الثالثة، ويكون جزئيا إذا كان طلاقا رجعيا. وتأمل كيف جعل الله عز وجل الطلاق مرتان فرصة، وكذلك جعل الله تبارك وتعالى عدة، فالمرأة التي تطلق رجعيا تبقى في البيت. الناس لا يعرفون من الطلاق إلا أن المرأة تخرج من البيت، والله تبارك وتعالى يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالمرأة المطلقة رجعيا هي زوجة وتتزين لزوجها، إلا أنه لا يأتيها إلا إذا نوى الرجعة، ويتعلم المسلم أن الطلاق في الحيض لا يقع، فإذا طلقها وهي حائض فلا يقع طلاقها، وإذا جمع الثلاث في مجلس واحد فهي طلقة واحدة كان الأمر كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. فلما وجد عمر الناس استهانوا بأمر الله عز وجل وتتابعوا في الطلاق فأجرى عليهم الثلاث ثلاثا. وتعرف ألفاظ الطلاق وأن هناك طلاق صريح وطلاق كناية يحتاج إلى نية وطلاقا معلقا، فتعرف هذه الأمور وتكون على دراية بها، وإذا حصل لك أمر فلتراجع أهل العلم ولتراجع المحكمة الشرعية وتتريث وتتأنى. ومتى كان الطلاق؟ كلما غضب الإنسان غضبة أو حزن أو تعصب أو كذا قام وألقى الطلاق على المرأة. إنما الطلاق يكون بعد روية وبعد تمهل ونظر بأن هذه المرأة لا تصلح لك زوجة وهكذا. ألا فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى خصوصا في هذا الأمر، ولا تهدم بيتك ولا تحقق مبتغى الشيطان بالإساءة في هذا الأمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.